الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وإحسانا. واليوم وأنا أقرأ هذه الآية في صلاة المغرب قلت سبحان الله ما أعظم هذا الباب. فالله تعالى لما ذكر أهل النار وأن أعضاءهم تشهد عليهم يوم القيامة بين سبب هذا، فقال: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم إيش؟ أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يعني الجهل بالله، وأنهم تناسوا أن الله تعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون، فهذا هو الذي أرداهم في النار، نسيان هذا العلم. فهذا العلم إخوة الله أعظم ما يصلح القلب. لذلك قال بعض السلف: إذا عصيت الله لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. إذا تذكرت الله تعالى بعظمته وأسماءه وصفاته يستحي العبد من ربه جل وعلا. ثم لا يقف الحد عند هذا، بل كلما ازداد الإنسان معرفة بربه ازداد محبة لله شوقا للقائه، وانصلحت له عبادته، وترقى في درجات الإحسان حتى يعبد الله كأنه يراه. ومن أعظم الأسماء التي توصل العبد إلى شيء من هذا المطلوب الاسم الذي وقفنا عنده، الحكيم، وأدركنا الوقت ولم ننتهي من ما يتعلق بهذا الاسم. وأظننا توقفنا عند ماذا؟ نعم أحسنت. وأما الحكمة في أمره وشرعه، وما أدري في هذا اليوم لعلنا نقف عند هذا الأمر وقفة طويلة فلا نتمكن من الدخول في اسم آخر من أسماء الله تعالى حتى لا تفوتنا الفوائد، وحتى لا نمر على هذه الأسماء سريعا. بل المقصد الإخوة أننا نتجالس مثل هذه المجالس كي نزداد إيمانا وإقبالا على ربنا جل وعلا. فما أدري، ممكن يعني نقف هنا وقفة طويلة مع الحكمة في شرع الله وأمره. قال: وأما الحكمة في أمره وشرعه، بعد أن بين أن الله تعالى حكيم فيضع الأشياء في مواضعها فيكون بذلك قد أتقن كل شيء، من هنا يعني جاء تعريف الإحكام وجاء تعريف الحكمة بهذا الأمر، بأن الإنسان أو إذا وضع الشيء في موضعه المناسب فيحمد فاعله فيكون قد أتقن هذا العمل وأحكمه ومنع دخول الخلل والفساد في هذا العمل. ومن هنا جاء اشتقاق الحكمة المنع، وحكمة تدل على المنع. وتقدم معنا الحكمة في الخلق، في خلق الله تعالى، فما من مخلوق وما من تقدير إلا بحكمة. انظر إلى مخلوقات الله تعالى التي لا يحصيها إلا الله، من أكبر هذه المخلوقات إلى أصغرها وأدقها، كل شيء بحكمة، وكل تقدير في هذا الكون إنما هو بحكمة. فلا شك أن هذا أمر لا يدركه عقل الإنسان، قد يدرك بعض الأمور لكن كثير من الأشياء لا، قد لا يدركها. وهذا مر معنا في الدرس الماضي، وقرأنا أظن شيئا مما يتعلق بهذا من كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله. ثم توقفنا عند الحكمة في أمره وشرعه، وقلنا التركيز على هذا الأمر ينبغي أن يكون أعظم، لأن هذا هو الغاية التي خلقنا لأجلها، توحيد العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحكمة في خلق الله تتعلق بتوحيد الربوبية، وهو دليل على توحيد الألوهية، فالغاية ينبغي أن يهتم بها العبد. فهنا يقول: فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه. فهذه الغاية الإخوة من كل شرع ومن كل أمر. تأمل، كل شرع في دين الإسلام وكل أمر في النهاية لا بد أن يصب في تحقيق لا إله إلا الله، لا بد تتذكر هذه الحقيقة دائما، فبذلك يسهل عليك الوصول إلى حقيقة هذه الأفعال الشرعية التي يأمرنا الله تعالى بها. إنما أمرنا الله تعالى بما أمرنا من عبادات ونظم هذه المعاملات، في النهاية كلها تصب في تحقيق العبادة، حتى أحكام البيوع والنكاح والحدود كلها تصب في النهاية في تحقيق لا إله إلا الله. إذا نظرت بهذه النظرة والله ينفتح لك باب عظيم في فهم الفقه وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليعرفه العباد ويعبدوه، فلم يخلقهم هملا ولم يوجدهم سدى، بل خلقهم لأكمل مقصد وأوجدهم لأجل غاية. وهذا الإخوة يعني به يعظم في قلبك أمر الله تعالى ويزداد تعظيمك لله إذا عرفت هذا الأمر، أن ما من أمر وشرع في ديننا إلا ومقصده هذا المقصد العظيم، تحقيق العبادة لله جل وعلا. قال: ومعرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له التي هي مقصود الخلق هي أفضل العطايا منه تعالى لعباده على الإطلاق، وأجل الهبات وأشرف المنن لمن يمن الله عليه بها ويكرمه ببلوغها وتحقيقها. فهذه والله أعظم نعمة، أن يهديك الله للإسلام تكون عبدا لله، ثم كذلك يعينك على تحقيق هذه العبودية على الوجه الأكمل، وهذا ما يكون إلا بالعلم النافع والتوفيق للعمل الصالح. فهذه أعظم كرامة، الاستقامة، وأن يرزقك الله تعالى علما نافعا تزداد به خشية لله تعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: وهي أكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والأرواح، بل هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي. إضافة إلى هذا، فإن شرعه قد اشتمل على كل خير، قد اشتمل على كل خير. قال: فأخباره تملأ القلوب علما وعقائد صحيحة، وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافها، ويحصل لها أفضل المعارف وأجل العلوم. يعني إذا نظرت إلى الأخبار وجانب العقيدة في دين الإسلام ترى عقيدة تملأ القلوب علما، وترى أجل المعارف والعلوم، لأنك ترى في عقيدة الإسلام الوضوح والصفاء والنقاء، عقيدة واضحة الإخوة موافقة للفطرة والعقل، التوحيد، الإيمان بالله كيف يكون، هذا الإله الذي خلق هذا الكون العظيم، كل إنسان يرى هذا الكون، يرى الجبال والسماوات والأرض ومخلوقات الله تعالى البديعة، بالعقل. الذي خلق هذه المخلوقات هو المستحق للعبادة وحده والتعظيم والخضوع، لأن لابد كل إنسان لابد أن يكون له مراد ومطلوب في هذه الدنيا يتعلق به ويعظمه، هذه طبيعة في نفوس البشر، لابد يتعلقون بشيء. فالذي يوافق العقل والمنطق والحكمة والفطرة أن هذا الخالق لهذا الكون هو المستحق للعبادة وحده، لا إله إلا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أنه هو الخالق الرازق المدبر، فلماذا تجعلون له أندادا وهو يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويعلم بحالك وهو الرحيم بك وهو القدير، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه الإخوة أعظم طريق لدعوة الكفار. يعني للأسف أنا أستغرب بعض المسلمين يقول كيف أدعو الكافر إلى الإسلام، ما يحتاج. يعني أيا كان هذا الكافر عنده شرك بالله، نصراني يهودي، هؤلاء النصارى يعبدون عيسى يصلون لعيسى يتخذونه واسطة بينهم وبين الله. ترى في دين الإسلام عقيدة فيها تعظيم لله، يعني هؤلاء النصارى تأمل كيف يقولون عيسى ابن الله، وهؤلاء الكفار يتنقصون الله تعالى. لكن انظر في نصوص العقيدة مثلا، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أخبار القرآن آيات القرآن تملأ القلوب علما وعقائد صحيحة، ويحصل بهذه المعرفة أجل العلوم والخشية لله تعالى بهذه المعارف العظيمة. ولذلك انظر يعني في هذه الأبواب العظيمة في العقيدة في الإيمان بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كيف يزيدك هذا الحديث خشية وهيبة لله. وهكذا الإخوة يعني تقرأ في باب الملائكة الإيمان بالملائكة، عظم شأن هؤلاء الملائكة وعبادتهم لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أخرجت صوتا. لماذا؟ مشحونة بالملائكة. قال ما فيها موضع أربع أصابع أو شبر إلا وعليه ملك قائم لله ساجد أو راكع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش، قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. يعني هذه الإخوة تأملوا يعني أخبار واضحة فيها تعظيم لله. وهكذا في شأن الرسل ترى تعظيم للرسل، تنزيه الرسل عن القباح. انظر إلى أهل الكتاب في كتبهم والعياذ بالله أن لوطا زنى بابنتيه وأن النبي الفلاني شرب الخمر، قل نوح والعياذ بالله شرب الخمر حتى سكر وكذا، وتجد تنقص. انظر إلى دين الإسلام، إلى هذه الأخبار، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، أمر عظيم، الإيمان بالقبر وأهوال الآخرة. والله هذه الأمور وهذه المعارف الإخوة يعني تثمر، يعني ترسخ لا إله إلا الله في قلبك والعبودية لله. فإذا يعني ترى يعني الأخبار في دين الإسلام والعقيدة في كل أبواب ما ترى فيها يعني شبهات ويعني شيء يعقد الإنسان. حتى باب الإيمان بالقدر، باب الإيمان بالقدر لو تنظر إليه من الناحية الشرعية من النصوص تجده أوضح الأبواب والحمد لله. الله تعالى أعطاك مشيئة واختيار، لمن شاء منكم أن يستقيم، فعليك أن تعمل، وفي نفس الوقت تؤمن بأن كل شيء مكتوب. خلاص كل شيء مكتوب، هذا لكمال علم الله، الله يعلم من سيدخل الجنة ومن سيعلم النار، من سيدخل النار، ولا يخرج عن ملكه شيء. فالله قدر كل شيء وخلق كل شيء وخلق أعمالك لأنه لا يخرج شيء عن ملكه، تؤمن بعظمته وأنت ما تدري ما الذي قدر لك، فعليك أن تعمل، القدر مكتوم عنك ما تدري ماذا كتب لك، فعليك أن تعمل وتجتهد في العمل وتؤمن أن الله كتب كل شيء وخلاص تتوكل عليه، كتب كل شيء وبيده كل شيء تتوكل عليه ثم تجتهد في العمل. ولا يقال لما خلق هذا كذا وجعل هذا عاصيا وهذا مؤمنا، لا يقال لما، لأن هذا تعدي على الحدود، لا يقال لما ولا كيف، كيف الله تعالى يقدر علينا كل شيء ويأمرنا في نفس الوقت بهذه الأعمال، لا يقال لما ولا كيف في باب القدر، وترتاح إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تقول لما وكيف مثل هذه الأسئلة الممنوعة، وهذا في صيانة العقل الإنسان. تجد حتى مثل هذه الأبواب يعني الحمد لله أمرها سهل واضح في دين الإسلام، تجعل الإنسان يطمئن. قال وأوامره كلها منافع ومصالح، أوامر الشريعة كلها منافع ومصالح، وتثمر الأخلاق الجميلة والخصال الكريمة والأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والهدي الكامل، ونواهيه كلها موافقة للعقول الصحيحة والفطر السليمة، فلم ينه إلا عما يضر الناس عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. هذه مقاصد الشريعة، ضروريات في حياة الإنسان الخمسة: حفظ الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال. يعني هذه أمور تأمل أنت في الحياة الآن، يعني الإخوة هذا بالنظر إلى الحكمة العامة في الشريعة، المقصد تحقيق العبادة، ثم هذه العبادة ما يمكن أن تتحقق على الوجه الأكمل إلا إذا حفظت هذه الأمور الخمسة في حياة الإنسان. إنسان يعيش في مجتمع ما فيه مثلا يعني أمان في النفوس، ممكن أن يختفي لحظة، ما يستطيع أن يعبد الله بخشوع وطمأنينة ويذهب إلى المسجد ويدعو إلى الله. إنسان مثلا يعني مهدد في ماله وفي عرضه، كذلك يفوته شيء عظيم من تحقيق العبادة لله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تأمل كيف الشريعة جاءت بالمحافظة على هذه المقاصد العظيمة: حفظ الدين، حفظ النفس، إنما تحفظ النفس حتى تعبد الله، حفظ العقل، تحفظ عقلك ما تشرب خمر وتضيع عقلك حتى تعبد الله، حفظ العرض، حفظ المال الذي هو عصب الحياة حتى تسخر هذا المال في خدمة دين الله. فالمهم تأمل كيف هذه الشريعة جاءت لحفظ هذه الأمور وتكميل هذه الأمور، كما يعني يذكر في أصول الفقه: المقاصد والحاجيات والتحسينيات الكماليات في هذه الأمور. فيعني هذا أمر عظيم في الشريعة، يعني تبين لنا أن هذه الشريعة جاءت لتحقيق يعني المصالح ودفع المفاسد عن الإنسان في هذه الدنيا والآخرة. وبذلك يعني دائما تربط هذا الكلام كله بالمقصد الأعظم وهو تحقيق العبادة لله. طيب نكمل الكلام المتبقي ثم نرجع إلى الحكمة في الشريعة. ومن حكمه وحكمته سبحانه مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، والمسيء بإساءته. قال تعالى في شأن المحسن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال في شأن المسيء: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فلا يسوي سبحانه بين محسن ومسيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهذا من كمال عدله، وهو مناسب غاية المناسبة لحكمة أحكم الحاكمين سبحانه جل وعلا. فهذا من كمال حكمته، وإلا تأمل الذي ينكر الجزاء هذا يطعن في حكمة الله. لذلك الله تعالى قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ثم ماذا قال؟ فتعالى الله الملك الحق، الذي لا يؤمن بالبعث والآخرة والحساب والجزاء، ماذا يقول في خلق المخلوقات؟ هكذا خلق الله المخلوقات، هذا يقتل، هذا يظلم، هذا يموت، وهذا يطيع، وثم خلاص تنتهي الدنيا وما في حساب ولا جزاء على الأعمال. هذا يخالف الحكمة. فمن تمام حكمته أنه يجازي الناس ويجازي كلا بعمله، المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه. وهنا الإخوة يعني حتى نعطي شيئا من هذا الباب حقه، يعني قلت لو نمر مرورا سريعا على بعض الحكم الشرعية في العبادات أو المعاملات، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا. وابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ذكر يعني شيئا من هذا في فصل حاجة الناس إلى الشريعة، جلد الثاني 318. يعني ذكر يعني حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء. وقال من الكلمات الجميلة، قال: وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية. هذه حركاتك الاختيارية، كيف تكون هذه الحركة منك ترضي الله، موافقة لرضا الله؟ وقال: الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة، مركوز حسنها في العقول، ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة، بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أتت به، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وكيف يجوز ذو العقل أن ترد شريعة أحكم الحاكمين بضد ما وردت به؟ وذكر الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأضاحي والأيمان والمطاعم والمشارب والملابس والنكاح. يعني فنقرأ شيئا من كلامه أولا هنا. قال: فالصلاة قد وضعت على أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبد بها الخالق تبارك وتعالى عباده، من تضمنها للتعظيم له بأنواع الجوارح من نطق اللسان وعمل اليدين والرجلين والرأس وحواسه وسائر أجزاء البدن، كل يأخذ حظه من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار، مع أخذ الحواس الباطنة بحظها منها وقيام القلب بواجب عبوديته فيها، فهي مشتملة على الثناء والحمد والتمجيد والتسبيح والتكبير وشهادة الحق والقيام بين يدي الرب مقام العبد الذليل الخاضع المدبر المربوب. ذكر يعني كلاما طويلا، لكن لو أننا يعني نتذاكر معا، يعني بدل أن يكون الكلام فيه شيء من العموم، يعني نتذاكر شيئا من التفصيلات في هذه العبادات. فمثلا تأمل إلى المقدمة قبل الصلاة، يعني يأتي ماذا؟ الوضوء، هذا في غاية الحكمة، تعظيما لله أن تقف بين يدي الله تعالى وأنت طاهر في ظاهرك وباطنك. كيف تقف بين يديه وأنت نجس بالمعاصي؟ وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء يخرج السيئات من كل عضو. تأملوا إلى هذه الحكمة، حتى كان بعض السلف، تأملوا كيف السلف يعني يعرفون حقائق الأمور. يعني هذا علي بن الحسين رحمه الله كان إذا توضأ يصفر لونه، يقال له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: ماذا؟ أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ فيستشعر الآن أن أتوضأ تعظيما لله. الآن مشكلتنا الإخوة، يعني لماذا هذا الباب الآن يعني يكون خافيا على كثير من الناس؟ يعني مشكلتنا والفرق بينه وبين السلف أن السلف عرفوا حقائق هذه العبادات، يعني لما يتحرك في العبادة يعرف هذه الحركة كيف تقربه إلى الله، وأنها يعني من تمام العبودية لله، من تعظيم الله، يشعر بهذا في قلبه. لكن الآن للأسف تسأل كثيرا من الناس: طيب ليش الإنسان يقول كذا إذا فعل كذا؟ ما عنده جواب، يعني هكذا يقول بلسانه فقط، ما يقوم شيء في قلبك. إذن ماذا يقوم في قلبك؟ لماذا تقول إذا خرجت من الخلاء غفرانك مثلا؟ تجد هذا السؤال يفاجئ بعض الناس: غفرانك؟ صح، أنت ما فعلت معصية. أتظنون أن السلف لما كانوا يقولون هذه الكلمات ما كانوا يفقهونها؟ أبدا. فهكذا يعني هذه الأمور الإخوة إذا يعني عرفها العبد لا شك أن يزداد إيمانا. لكن الإخوة هنا لابد أن ننتبه لأمر في باب الحكمة في الشريعة، أن الناس على قسمين في هذا: المتنطعون الذين يسألون عن الحكمة بقصد المعارضة، وإذا اتضحت الحكمة أعمل، إذا ما اتضحت ما أعمل، ويريد أن يعجزك، لأنه يعرف أن بعض العبادات يعجز العقل عن إدراك الحكمة فيها، فيريد أن يصل إلى شيء من هذا حتى يطعن في الشريعة، وأن هذه الشريعة تأتي بعبادات أو أفعال لا وجه لها ولا حكمة فيها. فهذا متنطع في الدين والعياذ بالله. وأما يعني القسم الثاني من الناس إنما ينظرون إلى هذا الباب بنية ماذا؟ أن يزدادوا إيمانا وتعظيما لله تعالى، أنهم يعرفون أن هذه الحكم يعني إنما تكشف لهم عن حقائق العبادة، فيزداد العبد قربا من الله جل وعلا. ما يستوي إنسان يعني هكذا يفعل الحركات الظاهرة والباطنة هكذا يعني بلا معرفة لحقائقها. طبعا الإخوة لابد أن نستشعر أولا المقصد الأول وهو الاستسلام لله. ربما يكون إنسان عامي مثل ما يعرف شيء من هذه الحكم، لكن أفضل عند الله منك. لماذا؟ لأنه يستشعر أني بهذه الأفعال كلها ماذا أفعل؟ أنا أستسلم لله بدون أن ينظر إلى التفاصيل كيف يكون في هذا الاستسلام وكيف يكون في هذا الاستسلام. لا، أنا أستسلم لله عموما بالحج بالصيام بالزكاة. لكن العبد إذا يعني أخذ هذا المقصد الاستسلام لله مع فهمه للحكم التفصيلية مثلا في هذه الأفعال، فلا شك أن هذا يعني نور على نور، ما يستنكر هذا كما يذكر هذا أهل العلم. لكن ما يكون همه فقط أن يعرف مثل هذه الأمور ثم لا يعمل، لا، قد يكون هذا العامي الذي لا يعرف هذه التفاصيل بسبب يعني كثرة في العبادة والله تعالى يزيده خشية في قلبه بسبب هذه العبادات، قد يكون أفضل منك وأنت تعرف مثل هذه الدقائق، لكن ما نفعك علمك. فعلى العبد أن يعني نعم يتزود من هذا العلم، لكن في نفس الوقت يعني يعمل ويتلذذ بعبادة الله تعالى بعد ذلك. طيب، فتلاحظ أن الوضوء فيه تعظيم لله تعالى، وانظر إلى الذكر بعد الوضوء، الشهادة، واللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحان الله، كيف تجمع بين الطهارة الظاهرة والباطنة، تطهر قلبك، وأعظم طهارة للقلب بلا إله إلا الله. طيب، الذكر عند الخروج من الخلاء، ذكرنا هذا يمكن أكثر من مرة، تقول غفرانك لماذا؟ انظر إلى الحكمة، كل شيء في مكانه. نعم، طبعا بعضهم يقول هذا سكوت عن ذكر الله، لكن هذا فيه نظر. نعم، هو هذا الوجه أقرب. يعني الإنسان يا أخوة هذه نعمة عظيمة، لما يخرج الأذى من بطنك نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. نعم نعم نعم، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحمد الله على هذا، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، فمن أذكار الطعام. فالمهم يعني الآن أنت تقول غفرانك، انظر الفرق بين إنسان يقول غفرانك وما يستشعر شيئا، غفرانك، وبين إنسان يخرج من الخلاء فيشعر بعظم نعمة الله عليه وأنه ما يستطيع أن يؤدي شكرها. كيف أخرج الله عن بطني الأذى؟ غفرانك، استغفرك من تقصيري في شكر هذه النعمة. وكذلك ابن القيم ذكر أمرا آخر، وهو أنه يتذكر ماذا؟ يعني لما خرج هذا الأذى من بطنه يتذكر أن الذنوب أشد أذى من هذا الذي خرج منه. فكيف تخرج الذنوب؟ بالاستغفار، يقول غفرانك، من باب يعني تذكر الأمور المعنوية عند الأمور الحسية. ثم قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر شيء من هذه الحكم، قال وأسرار كلماته وأدعيته صلى الله عليه وسلم فوق ما يخطر بالبال، فوق ما يخطر بالبال. كذلك انظر إلى الصلاة يعني في حركاتها، يعني لو تنظر للصفة الإجمالية، والله الإخوة لو يجتمع العقلاء والأذكياء في العالم على أن يضعوا حركات في الذل والخضوع والمحبة للمعبود ما يأتون بمثل هذه الصلاة أبدا. هذه من وضع الله تعالى، الله تعالى وضعها لنا حتى تكون العبادة التي يظهر بها العبد محبته وذله لله في اليوم والليلة. 5 مرات تتكرر، ما تتكرر عبادة مثلها الصلاة. فانظر من أول ما تدخل الصلاة رفع اليدين، كما قال بعض العلماء استسلام لله تعالى وتعظيم لله، وهذا معروف يعني حتى في حياة الناس العملية لما يقبض الشرطة على اللصوص يرفعون أيديهم فانظر إلى جمال الصلاة، كيف يدخل العبد على ربه جل وعلا مستسلما له، ودخول العبيد على الملك الجليل يقول الله أكبر من كل شيء، الله أكبر، يعظم الله تعالى بدعاء الاستفتاح. انظر رأسك وعنقك له عبودية لله تعالى، فتنظر إلى محل سجودك، ما ترفع رأسك هكذا، لا، تنظر إلى محل سجودك، تخفض رأسك هكذا قليلا، تنظر إلى محل سجودك، هذه عبودية لله. قدمك تكون متجهة للقبلة، حتى جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، ثبت عنه أنه كان يستقبل القبلة، وحتى يستقبل بإبهامه القبلة، تستشعر أنك مقبل على الله بكليتك، بكل عضو من أعضائك مستسلم لله، تضع اليمنى على اليسرى. سئل الإمام أحمد عن هذا، هذا يدل على أن السلف الإخوة يعني كانوا يعني يعرفون هذه الحقائق، قال ذل بين يدي عزيز، ذل بين يدي عزيز. انظر إلى سورة الفاتحة ما أجملها في الصلاة تناجي الله تعالى بها، انظر إلى الركوع، يعني لو تتخيل الآن أعظم صورة فيها ذل وتعظيم لله وأنت قائم، كيف كيف يكون؟ ما يحتمل العقل لا هذه الصورة، الركوع. فانظر كيف الصلاة جمعت بين الذل والتعظيم في حال القيام بالركوع، والذل والتعظيم لله في حال الجلوس والقعود بالسجود. لو أقول لك طيب وأنت جالس، سو حركة وأنت جالس فيها ذل وخضوع وتعظيم لله تعالى، ما تجد أعظم من السجود. تأمل كيف جمعت بين الأمرين، حال القيام وحال القعود. ثم يعني انظر في الركوع كيف ظهرك ينحني لله، عبودية للظهر، لفقرات الظهر، وهكذا يعني تسجد السجود، يسجد كل عضو معك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم أصابع كفيه ويستقبل القبلة بهما بأصابعه بها، ويفتخ أصابع قدميه، يعني هكذا يثنيها تجاه القبلة، كما ذكر بعض العلماء هذا كله فيه استسلام لله، تحقيق للاستسلام لله في كمال توجهك إلى الله تعالى. بل في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الشعر والثوب، يعني أن تجمع، بعض الناس إذا سجد يجمع ثوبه هكذا، أو يعني يربط شعره إذا كان له شعر يربطه مثلا، فنهى عن هذا. قال بعض شراح الحديث الحكمة من هذا حتى ماذا؟ تسجد معه، حتى يسجد معك كل يعني ما يتعلق بك من شعر من ثياب، تسجد معك، تتركها تسجد معك، ما تحبسها وتمنعها. وهكذا الإخوة يعني تجد هذه العبوديات لكل عضو في الصلاة، وهذه الهيئة هيئة السجود ما أعظمها، أعظم أقرب ما يكون العبد من ربه ساجد. ويعني ثم تأمل كيف يعني لما عظمت الله تعالى وأنت قائم تجلس تقول التحيات في جلوسك، وهذه يعني أيضا أمر عظيم الإخوة، كم أن العبد يعني هذا القيام نفسه فيه يعني تعظيم لله. تنظر لما تأتي عند ملك تكلمه وأنت قائم، ما يستوي بمن يكلمه وهو جالس، جالس تكلم الملك هكذا، يعني ما في احترام عظيم. لكن انظر الصلاة من أولها كلها قيام 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 لله، بعد ذلك في نهايتها جلوس، تجلس جلسة المتخشع الذليل لله. كما نبه بعض أهل العلم أن هذه الجلسة يعني فيها إشعار بكرامة الله تعالى لك، وبعد هذا التعظيم والتذلل لله كان الله يقول اجلس واسأل حاجتك، فتجلس تشعر بكرامة الله تعالى لك بعد أن عظمت وأنت قائم، كأنك يعني اقتربت من ربك فرضي عنك وقال اجلس واسأل حاجتك وأنت جالس، قبل أن تنصرف قبل أن تسلم، وليتخير من الدعاء أعجبه إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قبل السلام. من الحكمة، ثم تسلم لأنك ستنصرف يعني عن هذه الصلاة التي حفظ للعبد، أنك يعني مع ربك جل وعلا في صلة بالله جل وعلا، فستنصرف عن هذا، تأتيك الفتن والشهوات، فتسأل الله تعالى السلامة لإخوانك المسلمين، والملك يقول ولك بمثله. هذا دعاء جميل في آخرها كما نبه على هذا ابن القيم. فالمهم الإخوة الذي يعني يستشعر هذه الحكام في الصلاة لا شك أنه يعني يزداد إيمانا وتلذذا بهذه الصلاة. وهكذا إذا نظرت إلى استقبال القبلة، كيف الله تعالى جعل يعني بيتا في الأرض يستقبل في الصلاة في جهة، هذا قد يلبس. انظر الآن يعني بعضهم قد يلبس على الناس، يقول أنتم مسلمون تعبدون حجر، تصلون إلى حجر، ما الحكمة من هذا؟ فانظر إلى القبلة، ما أجمل القبلة. تخيل لو أن الناس هكذا في الصلاة كل يعني يصلي إلى أي جهة، ما يكون فيها تلك يعني ذلك يعني الاجتماع في تحقيق العبودية لله، وتلك الصفوف المتراصة في تحقيق العبودية لله. بل نفس صلاة الجماعة وهذا الاتجاه الواحد لجهة واحدة يعني تشعر بالتعظيم أعظم ما لو كان كل واحد يصلي لوحده، أليس كذلك؟ يعني كأن هذا أمر عظيم لا يمكن أن يحققه الإنسان إلا إذا اجتمع مع غيره. إياك نعبد، شوف كيف صلاة الجماعة ليست فقط مجرد يعني صح فيها هذه الحكم من التعارف والصلة والأخوة، لكن قبل كل هذا تأمل، اربط كل شيء بالعبادة بالغاية العظمى، تشعر أن الهيئة الظاهرة هيئة المسلمين في المسجد هكذا يصلون جميعا فيها تعظيم لله أكثر ما لو كل واحد يصلي لوحده، أليس كذلك؟ واضح. كذلك أيضا استقبال القبلة، استقبال القبلة يعني كما أنك بقلبك تعلق قلبك بالله وحده، فكذلك يكون الجسد يعني متجها لجهة واحدة حتى لا يتشتت، حتى يكون في هذا يعني تقوية لتعلق القلب بالله وحده. فناسب أن يتجه المسلم إلى جهة يعظمها الله تعالى، فجعل بيتا في الأرض بيته، وجعله تأمل في مركز العالم كما اكتشف الآن حديثا، القبلة الكعبة في وسط العالم تماما، وسط كل القارات، فتتجه لهذا يعني البيت العظيم بأمر الله، ما تعبده أنت لا، وإنما تعبد الله مطيعا لله في اتجاهك لهذا البيت، فأيضا يكون قلبك متجها لجهة واحدة متعلقا بربك وحده جل وعلا، كما اتجه البدن لله لبيت الله. وهكذا يعني أوقات الصلاة، طيب لماذا ما كانت 5 صلوات من أول الصباح اختيارية، تصلي 5 صلوات ركعتين 4 4 3 4 وتنتهي خلاص، ما يكون علي شيء طول اليوم؟ لا، شوف الحكمة في أوقات مختلفة، تصلي الفجر تعصي الله تعالى، أو تأتي في الدنيا وتعيش الدنيا وينزل إيمانك، تأتي صلاة الظهر تجدد لك الإيمان، تأتي صلاة العصر تجدد الإيمان، صلاة المغرب صلاة العشاء هكذا. ثم أيضا في نفس هذه الأوقات فيها من الحكم، الله به عليم. تأمل كيف كانت هذه الأوقات في الغالب عند التغيرات في الكون، دخول الفجر نعمة عظيمة، وسط النهار الظهر، ثم بين الظهر والمغرب غروب الشمس صلاة، لأن يعني الوقت طال، بخلاف الصبح لين الظهر وقت طويل، لكن هو وقت عمل الناس، فكم من رحمة الله لا يفرض صلاة علينا في وقت الضحى، لكن صلاة الضحى هي صلاة الأوابين، يعني الذي يرجع إلى الله في هذا الوقت يدل على رجوعه، حتى في وقت العمل يصلي. كيف يعني الحكم في هذه العبادة في أوقاتها، ثم من المغرب إلى الفجر وقت طويل، فناسب أيضا أن تكون صلاة العشاء. وهكذا يعني لو تنظر في أوقات النهي، تنظر إلى الزينة، تنظر إلى كلمات الأذان، تنظر إلى المكروهات في الصلاة، كلها من باب عدم الأدب مع الله. مكروهات الصلاة لما تدرسها في الفقه تجد فيها عدم تأدب مع الله، التثاؤب في الصلاة، الالتفات، رفع البصر، العبث بالثوب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني سئل عن الرجل يسوي التراب قال إن كنت فاعلا إيش فواحدة، كما في الصحيحين إن كنت فاعلا فواحدة. يعني شوف ما تكثر الحركة والعبث في الصلاة، أنت تقف بين يدي الله تعالى. السترة في الصلاة. طيب إيش المعنى فإن أبى فليقاتله؟ لماذا هذا التشديد؟ فإن أبى فليقاتله. طيب واحد مر ما قطع الصلاة أنا وناجي ربي جل وعلا. طيب هذا كلام لابن القيم وكذلك ابن رجب ذكروا شيء من هذا. طيب قال ما لنقرأ الكلام متى الأذان؟ الساعة كم؟ 8:15. طيب قال قالوا من أسرارها يقول ابن القيم ومن أسرارها أسرار السترة حب الوحدة والأنس بالخلوة والتفرد عن الناس وكأن المحبة قد ثبتت على ذلك. يعني سبحان الله الإخوة الإنسان لما يكون يعني في مكان هكذا يعني منغلق يشعر بخلوة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف من السنة أن تكون في خبائك. كان يدخل خباء ويجلس فيه يعني ما يعتكف هكذا بدون ما يضع له خباء في المسجد يجلس. يجوز يجلس في المسجد لكن الأفضل أن يكون في خباء. أن هذا يعني يزيد الاعتكاف يعني جمالا ويؤدي إلى تحقيق مقصد الاعتكاف والخلوة بالله. كذلك السترة أنت لما تصلي ما تصلي في فضاء كذا لا يكون على الأقل يعني أمامك شيء حتى تشعر بشيء من هذه الخلوة. قال فلا شيء أحلى للمحب الصادق من خلوته وتفرده يعني بربه جل وعلا. فإنه إن ظفر بمحبوبه أحب خلوته به وكره من يدخل بينهما غاية الكراهة. ولهذا السر والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المار بين يدي المصلي حتى أمر بقتاله. هذا أمر عظيم الآن يعني فهمت السر تعرف الآن الأمر بهذا القتال. هذا يعني يدخل في أحب شيء عندك في خلوتك وأنسك بالله ومحبتك لله جل وعلا في أعظم عبادة لله. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المار بين يدي المصلي حتى أمر بقتاله وأخبر أنه لو يدري ما علمنا الإثم لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يديه. ولا يجد ألم المرور وشدته إلا قلب حاضر بين يدي محبوبه مقبل. قال ومرور المار بمنزلة دخول البغيض بين المحبوب ومحبه. ثم قال كلمة يعني فيها قال وهذا أمر الحاكم فيها قد يقول قال طيب أنتم يعني تقولون كلام وابن القيم يقول كلاما ما عليه دليل وكذا. فقال ابن القيم وهذا أمر الحاكم فيه الذوق فلا ينكره إلا من لم يذق. وليس المقصود يعني الهوى الإخوة فقط الأذواق لا هذا يعني الذوق على تعبير ابن القيم يعني موافق لي يعني المقاصد العامة في الشريعة تحقيق العبودية لله والمحبة لله وله معنى قريب. طيب وابن رجب هنا زاد في هذا يعني في الحديث ما ذكر أنه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال فلهذا والله أعلم خصت هذه الثلاث. قال المهم ذكر لأن الشيطان يعني يقارن هذه يعني الثلاثة. الشيطان يقارنها المرأة إذا خرجت استشرف الشيطان والحمار يعني إذا نهق يسمع يكون قد رأى شيطانا والكلب الأسود شيطان. فيعني ناسب أن يعني تقطع الصلاة إذا لم يتخذ الإنسان سترة ومرت هذه الأمور الثلاثة فتقطع لصلاته. فالمهم يعني تجد يعني حكم كثيرة وعظيمة في هذا. انظر إلى صلوات التطوع يعني هناك صلاة في الاستسقاء صلاة الاستخارة صلاة الكسوف صلاة التطوع قبل وبعد الصلاة كل هذه يعني تجدها في مكانها المناسب. حتى سجود السهو قبل السلام إذا كان هناك نقص في الصلاة يعني الآن الصلاة أصبح فيها نقص فمن المناسب أن يكون الجبر ماذا داخل إيش الشيء حتى يسد الخلل. أما إذا كان فيها زيادة فمن المناسب ما تحتمل زيادة أيضا داخلها فأن يكون بعدها مثلا يكون السجود بعد السلام. وانظر إلى الجمعة والعيد والعيدين، وانظر إلى تشريع الصلاة حتى في الحرب، صلاة الخوف، لأن الصلاة هي أعظم أسباب النصر فما تركت. وسبحان الله الشيخ حسين آل الشيخ الجمعة هذه يعني خطب خطبة والله جميلة، أن كثير من الآن الخطبة يخطب عما يحدث في فلسطين من اعتداء اليهود وكذا، خاصة في هذه الأيام والأزمان، يعني يعني خطبته كانت مميزة سبحان الله، ربط يعني الجهاد والنصر بهذه الحقائق بمنهج السلف، وذكر يعني من سيرة عمر رسائله في وصية بتحقيق التقوى، وإنما تنصرون بتقوى الله والبعد عن الذنوب والمعاصي، ويعني وانظر في يعني ما أجمل يعني تجهيز الميت في الإسلام، من غسله، من تكفينه، من تطيبه، من الصلاة عليه، صلاة الجنازة، وانظر في الصيام. بس أن يعني ما أدري، هناك الحكم العامة يعني قد تعرفونها يا الإخوة، قال: وأما الصوم فناهيك به من عبادة تكف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين، فإن النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم، فإذا كفت شهواتها لله ضيقت مجاري الشيطان وصارت قريبة من الله. هكذا الصيام فيه أسرار عظيمة، لعلكم تتقون، كما قال الله تعالى: يربي في نفسك المراقبة لله، ما تتجرأ أن تضع لقمة في فمك، حتى العامي ما يذهب إلى غرفة ويأكل ويشرب أبدا، يقول: الله يراني. شوف كيف المراقبة، وكيف يعني الزهد في الدنيا، ويعني تحقيق محبة الله تعالى في الصيام، تترك محبوبات نفسك من الطعام والشراب والشهوة المباحة، تتركها لأجل الله تحقيقا وتعظيما لمحبة الله. وكذا يعني طيب نمر. والزكاة طبعا هنا ذكر، قال: ما تضمنته من مواساة ذوي الحاجات والمسكنة والخلة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم. وأيضا الزكاة فيها الإخوة تحقيق لمحبة الله، أنك تخرج محبة المال من قلبك، تزكي، تخرج هذا المال، تحبون المال حبا جما، إذا خرجت محبة المال من قلبك يعني كان في هذا خير عظيم. ثم كذلك تأمل كيف الزكاة يعني كأنها تقول للمال: أخرج لما خلقك الله لأجله. الزكاة تأكل المال الجامد الذي لا يتحرك في الحياة حتى ما تبقي منه إلا 20 دينارا، يعني النصاب 85 جرام ذهب، إذا كنت تخزن المال، لأن المال لماذا خلقه الله؟ يعني يكون يمشي في الحياة تحقيق مصالح الدنيا والدين، أما أن يخزن المال ما في فائدة. وانظر إلى يعني شيء من الحكم في الزكاة، يعني مثلا هذه الزكاة يعني جعلت مواساة للفقراء، في نفس الوقت ما كان فيها إجحاف بأموال الأغنياء. فتأمل مثلا في الزكاة، هذا كتبت في عمدة الأحكام، ممكن هذه أمور مرت معنا لكن لا بأس بإعادتها. يعني حددت أنصبة معينة وجعلت الزكاة في الأموال النامية، يعني في الغالب النقد والزرع والماشية، كلها أموال نامية، فيناسب أن يخرج منها الزكاة، ما يكون في هذا إجحاف على يعني بالغني وأخذ لماله. ثم تأمل كيف رتب الشارع الزكاة بحسب المؤنة والتعب في المال وتدرج. انظر، أعظم مقدار في الزكاة زكاة الركاز، الخمس، خمس المال، لأن الركاز هو إيش؟ نعم، يعني دفن الجاهلية، الكنز تجده في الأرض ما تعبت عليه ولا شيء، وجدته كذا، فناسب أن يكون المقدار مرتفع. طيب ثم انظر الزرع، زكاة الزروع إذا كانت تسقى بالسماء فيها ماذا؟ العشر، يعني نصف الخمس، الخمس هذا نصفه عشر. طيب إذا كانت تسقى بالجهد نصف العشر، هذا العشر أيضا ينزل نصف إلى نصف العشر، يعني واحد على عشرين. ثم زكاة الذهب والفضة والأموال والتجارة ماذا؟ ربع العشر، يعني هذا نصف العشر، نصف نصف العشر كم؟ ربع العشر، واحد على أربعين، يعني 2.5%. فنزلت من الخمس نصفه 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 نصفه، بترتيب بتناسق بحسب التعب، لأن هنا التعب أكثر في التجارة وتحصيل الأموال، هذا التعب فيها دائم، فناسب أن يكون المقدار قليلا. كلما نقص التعب زاد مقدار الزكاة، كلما كثر التعب قل المقدار. شوف كيف حكمة. وهكذا يعني لو تنظر في زكاة الماشية والإبل والغنم البقر، يعني مقادير منضبطة كلها لحكمة، قد يعجز الإنسان طبعا عن إدراك هذه التفاصيل. الحج، الحج أمر آخر الإخوة، كما قال ابن القيم هنا، قالوا أما الحج فشأن آخر، لما ذكر يعني الحكمة من الزكاة والصيام قالوا أما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم. كان عند تلك المحبة لله يعرف حقائق الحج وأسرار الحج يعني. وذكر كلاما يعني طبعا هو ما ذكر التفاصيل يعني، قال بس يعني قال فالحج هو خاصة الحنيفية ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله، فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة، وهو استزارة المحبوب لأحباب ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك إجابة محب لدعوة حبيبه. ولهذا كان للتلبية موقع عند الله، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى. وأما أسرار ما في هذه العبادة من الإحرام واجتناب العوائد وكشف الرأس ونزع الثياب المعتادة والطواف والوقوف بعرفة ورمي الجمار وسائر شعائر الحج، فمما شهدت بحسنه العقول السليمة والفطر المستقيمة، وعلمت بأن الذي شرع هذا لا حكمة فوق حكمته. يعني أنا أذكر من الآثار الجميلة والخفية يعني في عبادة الحج، سئل بعض السلف قيل له ما شأن الموقف من وراء الحرم، لماذا كانت عرفة خارج حدود الحرم وهي أعظم موقف؟ سبحان الله، أمر يعني قد ما ينتبه له الحاج، أعظم موقف يكون خارج حدود الحرم، والحرم هو المكان المعظم. فأجاب يعني بمعنى كلامه قال إنما يأتي الوافدون على الله فيقفون خارج الباب فيبكون ويتضرعون، فتستشعر وأنت بعرفة أنك إيش يعني، كالمسكين الذليل المطرود الذي تنتظر الفرج والإجابة، واقف عند الباب تطرق باب الملك وتبكي من الظهر إلى المغرب، فيفتح لك فتزدلف مزدلفة من الاقتراب والازدلاف، فتقترب تدخل حرم الله تعالى، فيقال لك نم، ما في عبادة الآن، نم استرح بعد هذا الجهد، تدخل صلي النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء وينام تستريح إكراما من الله تعالى في حرم الله، أنت الآن اطمئن تستريح وتنام، ثم تقوم تفعل أعمال العيد. تأتي أول ما تفعل رمي الجمرات، شوف كيف الرمي فيه، يعني هؤلاء الذين يقول أنتم ترمون حجر بحجر، إيش هذه العبادة؟ لا، فيها تذكر إيش لي يعني إبراهيم عليه السلام لما رمى الشيطان، هذا أعظم عدو، كيف الإسلام يجسد هذه العداوة حتى يجعلها عملية، ما يجعل عداوة في الشيطان فقط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس، لا، حتى يكون فيه عبادة من هذه العبادات يعني تتجسد هذه العداوة بالرمي، كما قال ابن عباس يعني الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، تستشعر معاداة الشيطان، الله أكبر الله أكبر، تنتصر عليه بالتكبير، ليس المقصد أنك بالقوة ترمي، لا، لكن المقصد تستشعر حقيقة هذه العبادة. ثم الأول أن تزيل هذا العائق الشيطان، ثم النحر، النحر يذكرك بماذا؟ إبراهيم لما أمر الله تعالى بذبح ابنه امتثل، يقدم محبة الله تعالى على محبة كل شيء، فبعد أن يعني ذهب حظ الشيطان من قلبك تذهب كل الحظوظ من قلبك، تقدم محبة الله على كل محبة. ومع ما ذكر ابن القيم هنا قال: وأما الضحايا والهدايا فقربان إلى الخالق سبحانه يقوم مقام الفدية عن النفس المستحقة للتلف فدية وعوضا وقربانا إلى الله. يقولك أنت الآن أذنبت، نفسك هذه تستحق القتل، لكن هذا فداء عن نفسك. وهذا يشهد له قول الله تعالى: قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. لكن نحن في دين الإسلام دين الحنيفية السمحة يكون هذا الهدي والأضاحي والقرابين يعني فدية لنفسك. ثم قال: وتشبها بإمام الحنفاء وإحياء لسنته أن فدى الله ولده بالقربان فجعل ذلك في ذريته باقيا أبدا. انظر كيف يعني الذي يؤدي هذه العبادة بذلك. الله تعالى قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه خصال التقوى من محبة الله ومن يعني التوبة إلى الله، من حسن الظن بالله، اليقين بما عند الله، هكذا. بعد ذلك تكون يعني قدمت كل يعني محبة الله على كل شيء وأخرجت حظ الدنيا من قلبك وحظ الشيطان فتتذلل في ظاهر كذلك لله، فتحلق رأسك ذلا لله. انظر الحلق في الحج ما أجمله. بعض الناس في الحج يظن الحلق خلاص حتى نتحلل، العمرة يطوف يسعى خلاص حتى يعني أحلق رأسي حتى ألبس لباسي العادي وخلاص. لا يا أخي، الحلق يعني من أعظم صور الذل لله تعالى. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا مقصرين مرة. لماذا؟ هنا تظهر حقائق العبادات. شوف كيف المسجون يحلق رأسه ذلا وإخزاء له، أنت هكذا تذلل لله تعالى. هكذا لما تضع رأسك عند الحلاق تستشعر الآن كمال الذل لله تعالى، والقلب يخشع لله كأن الشعر يتساقط من جهة ويعني الدموع تنهمر من جهة، ويعني هذه الخطرات الإيمانية تخطر على قلبك من جهة، تعيش في عالم آخر والناس يعيشون في عالم آخر في الحج. وهكذا بعد ذلك تأمل، بعد ذلك كله تفيد على الله. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. خلاص الآن يعني رميت الشيطان وأخرجت كل محبة من قلبك إلا محبة الله القربان، وأزلت الزينة وتذللت لله، الآن تفيد على الله طواف الإفاضة، لبست لباسك وتزينت وتطيبت فتفيض تقدم. شوف حتى الترتيب هذا ترتيب فيه جمال. شوف كيف الطواف فيه الذل والعبودية لله. مثل العبد الذي يريد حاجة يطوف 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 حول بيت سيده. كيف السعي يذكرون بسعي هاجر، كيف قلب هاجر كان ممتلئا بالتوحيد والتوكل واليقين. هكذا تسعى كما سعت هاجر بقلب هاجر، وكل ذكر له موضعه. كيف تقوم على الصفا ماذا تقول على صفا المروة؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لأن هذا الجبل هو أول جبل قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الله، قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قالوا له: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ تدور الأيام ويركب الجمل يركب الجبل هذا ويعلن عزة الإسلام فوق الجبل. الله أكبر. حتى أنه ركب، ما يبين لك هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب هذا الجبل في فتح مكة، ما كان معتمرا، وقال هذا الذكر بعينه. شوف، قال هذا الذكر بعينه في فتح مكة، ما كان معتمرا بملابسه، قال هذا الذكر على جبل الصفا ونزل. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. تأمل كيف الأذكار في الحاج في، فكذا الإخوة العبادات. كان الصفحة الثانية في البيوع وفي النكاح وفي، لكن هذه خليها لما تدرسون الفقه ما في وقت. لا حتى النكاح والبيوع لما تدرسها بهذه الطريقة تزداد إيمانا ويعني معرفة بحكمة الله في كل شيء حتى في هذه الأمور الدقيقة سبحان الله. فالمقصد الإخوة أن هذا باب عظيم، ويعني الذي يدرس الفقه يعني لو يعني يحاول أنه يعني يرجع إلى كلام العلماء في هذا، في شروح الحديث مثلا في كذا، ويجمع هذه الحكم في هذه الأبواب. والله هذه الإخوة من أعظم طرق الدعوة للإسلام وإظهار محاسن الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يزيدنا إحسانا في عبادته جل وعلا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.